الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ بكتاب جديد من الكتب المقررة في الدورة التأصيلية الثانية، وهو كتاب شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، القواعد المثلى في شرح وبيان صفات الله وأسمائه الحسنى. فنبدأ على بركة الله في ستة مجالس، نسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد وأن يرزقنا الفهم والعمل. فنبدأ والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
توحيد الله به راجع إلى الإيمان بأسمائه وصفاته. نعم.
قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
هذا يدل على منزلة العلم بأسماء الله وصفاته. العلم بأسماء الله وصفاته سبب لترسيخ التوحيد كله: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. قال: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.
طبعا الدعاء المسألة ودعاء العبادة، هذا التقسيم هو يشمل الدين كله، لكن هنا في باب الأسماء والصفات كيف نوجد دعاء المسألة وكيف نوجد دعاء العبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله بأسمائه تبارك وتعالى متوسلا بها وبصفاته: اللهم أعزني يا عزيز، بعزتك أعوذ بعزتك. وأما دعاء العبادة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، فهو اعتقاد المعاني التي دلت عليه هذه الأسماء، فأنت تعمل التوبة لأنه التواب، أنت تحفظ لسانك هذا عمل لأنه السميع. نعم.
قال: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
الحقيقة أن هذه القواعد لا يظنن ظان أنها من بنيات أفكار الشيخ رحمه الله، لا، هذه القواعد منثورة موجودة في كتب العلماء، بل هي موجودة في كلام الله ورسوله. وما فعله الشيخ إلا أمرين: الأول جمع هذه القواعد، والثاني ترتيبها وإظهارها. فهذه القواعد مذكورة في القرآن والسنة وفي كلام العلماء، وممن اهتم بذكر هذه القواعد العلامة المحدث الكبير الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، وكذلك إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد. وممن رتب هذه القواعد على ترتيب يعني القاعدة الأولى والثانية والثالثة شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في كتابه التدمرية. فإذا القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى هي، نستطيع أن نقول بعد نظر الشيخ إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب العلماء جمع هذه القواعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا.
قد مر معنا في هذه الدورة بيان معنى القواعد ومعنى القاعدة، فلا داعي لتكرارها. ومر معنا كذلك تعريف الاسم، وأنه من السمو أو من الوسم. وأما الحسنى فعرفها الشيخ بقوله: بالغ في الحسن غايته. فالحسنى مؤنث أحسن، الحسنى مؤنث أحسن. ولماذا قال الحسنى ولم يقل أحسن؟ لأن كلمة الأسماء مؤنثة اللفظ، كلمة الأسماء مؤنثة اللفظ، فكان لابد أن يكون الوصف موافقا لها. أسماء الله تعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن. نعم. ومعنى بالغة في الحسن أي مهما تتصور من المعاني في الاسم فإن خيالك وعقلك وذهنك دون ما هو في الحقيقة من المعنى، ومهما تتصور من الحسن في هذا الاسم مما هو موجود في الموجودات فوجود الحسن والكمال والجمال والجلال والبهاء في أسماء الله فوق ما هو موجود في حسن الأسماء التي تكون في المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. قال مثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
يعني لو أن الإنسان تأمل رحمة الناس ورحمة المخلوقات كما كان شيخنا شيخ غلام الله كان يقول، أحسن الله ختامه وألبسه العافية، كان يقول إن مما يدل على أن أسماء الله بالغة في الحسن أنك تتأمل فقط في رحمة الله: ورحمتي وسعت كل شيء فشملت الزمان والمكان. طيب ورحمة العبيد، تصور معي رحمة العبيد أيا كان العباد، فرحمتهم زمانية ومكانية محصورة مقصورة. إذن لا يمكن بوجه من الوجوه أن يكون أسماء الله عز وجل إلا على أحسن المعاني وأتمها. ومن معاني، لا تنسى هذه، لما نقول أسماء الله حسنى أي متضمنة للحسن، معناها ليست جامدة، لأن الجامد لا يتضمن معنى، الجامد لا يتضمن معنى، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.
يعني الاسم، الحسن في الاسم من عدة وجوه. الوجه الأول على وجه الانفراد. طيب الحسن في الاسم على وجه الانفراد من ثلاثة وجوه تأملها. الأول في حال الانفراد، الأول أنك حينما تنظر إلى الاسم تجد أنه متضمن لأحسن المعاني، هذه واحدة. إذن الحسن في حال الانفراد تضمنه المعاني الحسنة. الثانية أنك حينما تقارن بين معنى الاسم الله والمعنى الذي يكون لأسماء الموجودات لا تجد بينهما مقارنة. والوجه الثالث أن الحسن في أسماء الله أزلية أبدية، والحسن في أسماء المحدثات محدثة. فمن تأمل هذه الأوجه الثلاثة علم يقينا أن كل اسم من أسماء الله متضمن لمعنى الحسن على الانفراد. وأما باعتبار الجمع فهذا باب آخر، باب آخر عظيم. نعم.
قال: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوقين وحكمته، بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل.
إذن الاسم مقرونا بالاسم يتضمن معنى حسن آخر، يتضمن بدلالة الاقتران معنى حسن آخر. الشيخ ذكر مثال للعزيز الحكيم، ونحن نذكر مثال للرحمن الرحيم، المقرونين المقرونان في كتاب الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لو سألك سائل: نعلم معنى الرحمن متضمن صفة الرحمة على أكمل وجه، والرحيم متضمن لصفة الرحمة على أكمل وجه، فما دلالة الاقتران والحسن في الاقتران؟ الحسن في الاقتران، لو جاء الرحمن منفردا لظن ظان أن الرحمة متعلقة بذات الله عز وجل، فهو رحيم في ذاته. ولو جاء الرحيم لظن ظان أن الرحمة في أفعاله، أنه رحيم في أفعاله، فلما اقترنا أفادك فائدة جميلة جليلة، وهي رحيم في ذاته، رحيم في أفعاله. نعم. وهذا باب عظيم، الشيخ جمع بين العزيز الحكيم. ولو أضفنا إليه اسم ثالث، عزيز لا يغلب، قد يظن ظان أنه بعزته يفعل ما يشاء، قال حكيم، فاقترنت العزة بالحكمة. فإن قال قائل لكونه عزيزا وحكيم قد تكون هذه الحكمة خالية من الرحمة، فتأتي آيات أخرى على العزيز الرحيم، مقترن العزيز الرحيم، ولا لا؟ هذا شيء عجيب ترى. وهذا باب واسع للتأمل، ومع الأسف لم نجد فيه لا مؤلفات ولا نجد فيه تأملات. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. قال: وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. قال: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة،
يعني كلمة ذو بمعنى صاحب، فأفادت الوصفية. في الآية الأولى الغفور الرحيم أفادت الاسمية، في الآية الثانية ذو الرحمة أفادت الوصفية. نعم.
قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.
أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات العلية فهي أعلام مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعاني الحسنة فهي أوصاف متباينة. وهذا يجعلنا نستذكر أنواع الكلمات في اللغة العربية. الكلمات في اللغة العربية أربعة أنواع: كلمات متباينة، وهي التي تختلف لفظا ومعنى، كالسماء والأرض واليمين والشمال وفوق وتحت وإنسان وجان ونحو ذلك. وكلمات، القسم الثاني، كلمات مترادفة، وهي التي ألفاظها مختلفة ومدلولاتها واحدة، ألفاظها مختلفة ومدلولاتها واحدة، مثل السيف البتار والمهند والقاطع ونحو ذلك من أسماء السيف، الليث الأسد الغضنفر القسورة ونحو ذلك من أسماء الأسد. فهذه أسماء ذات ألفاظ مختلفة ومدلولها واحد، هذه تسمى إيش؟ مترادفة. القسم الثالث: الألفاظ المشتركة، وهي التي لفظها واحد ومعانيها متعددة، لفظها واحد ومعانيها مختلفة بحسب السياق، مثل كلمة العين، فأنت تقول رأيت بعيني، يعني البصر، وأنت تقول عين المسألة، يعني أصلها، صح؟ وأنت تقول قتلنا العين، يعني الجاسوس، وأنت تقول من ماء عين، يعني جار، نابض. إذن العين عين في جميع المواضع، حروفها واحدة لكن معانيها مختلفة، هذه تسمى المشتركة، والمشترك لا يمكن معرفة معناه إلا بالسياق والسباق واللحن. النوع القسم الرابع المتواطئ، والمتواطئ هو اللفظ الذي يكون صورته ومعناه واحدا أينما وجد، ويختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه، ويختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. ومثاله النور، ومثاله النور والحياة. لو سألك سائل ما معنى النور، إيش تقول؟ عكس الظلمة. ما معنى الحياة؟ عكس الموت. طيب لو قال لك قائل انتبه الآن، الحياة عرفناه، أينما تجد كلمة الحياة فأنت لا تتصور إلا عكس الموت، ما تتصور شيء آخر. أينما تجد كلمة النور فلن تتصور إلا عكس الظلمة، لكن كما وكيفا سيختلف. لو قال لك قائل انتبه الآن، نور الشمعة، نور الكهرباء، نور النجم، نور القمر، نور الشمس، نور وجهك، نور القرآن، نور الإسلام، اختلف ولا ما اختلف؟ طيب إذا قلنا نور جبريل، وإذا قلنا نور وجه الله، والله نور، لابد تدرك المعنى واحد وهو عكس الظلمة، لكنها تختلف كما وكيفا بحسب المضاف إليه. واضح؟ الآن أسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات العلية إيش قلنا عنها؟ مترادفة. من أي الأقسام؟ القسم الثاني، أحسنت، من القسم الثاني. وباعتبار دلالة كل اسم على معنى وصفي فهي متباينة، هناك حي هناك قيوم، هناك سميع هناك بصير. واضح؟ فهذه مسألة مهمة عظيمة، ومن لم يعرف هذا المعنى ظل في هذا الباب، ومن لم يعرف هذا الفرق ظل في هذا الباب. نعم.
قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء.
طيب قبل أن نناقشهم نسألهم سؤالا، هل أسماء الله حسنى أو ليست بحسنى؟ فإن قالوا ليست بحسنى خالفوا صريح القرآن ولا لا؟ ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى. طيب كيف يكون الاسم أحسن الأسماء وهي لا تتضمن معنى؟ كيف فهمونا؟ أنتم تقولون عليم بلا علم، شلون؟ هذا أول رد ترد عليه بالقاعدة الأولى. واضح؟ طيب الآن يعللون، يعلل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقولون عياذا بالله أنك أنت إذا قلت إن الله سميع بصير عليم حكيم خبير، أثبت لله 99 اسما، إذن معناه في 99 معبود. كل صفة عندهم في عقولهم ذات مستقلة، كل صفة عندهم شنو؟ ذات مستقلة. انتبهوا لهذا. يعني أنت الآن لما تقول عن نفسك أنك طويل وأنك أبيض وأنك في عمر كذا وأنك طالب علم وأنك صرت الآن 7، بس إحنا ما نشوف إلا واحد، شلون؟ هذا الدليل على كذبهم وضلالهم. هم يقولون لأهل السنة المعتزلة: أنتم تثبتون قدماء متعددين، قدماء يعني آلهة، إله خالق قديم أزلي متعدد، أنتم أشد من النصارى، النصارى قالوا 3، أنتم تقولون 99، طيب افهموا افهموا، هل نحن نثبت ذوات متعددة ولا صفات متعددة؟ هل قلنا هذه أسماء لمسميات متعددة ولا أسماء لمسمى واحد وهو الله؟ ليش قلنا أسماء الله بدلالة اعتباره على الذات العلية؟ إيش من أي باب؟ ترادف. فما فهموا هذا المعنى، وباعتبار دلالته على المعاني هي متباينة، فأي إشكال في هذا؟ نعم.
قال: وهذه العلة عليلة بالميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. قال: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا
فلأن الصفات بعدين عمنا ابن مالك يزعل، يقول ابن مالك: وما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصبا معا.
صلى الله عليكم. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي لصفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره.
يعني ترد على المعتزلة، شو تقول لهم؟ تعال يا المعتزل، أنت تقول ما نثبت لله الصفات لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء. طيب الله عندك موجود ولا معدوم؟ يلزمه أحد الأمرين ولا لا؟ ماذا سيقول؟ طيب الموجود الآن صفة، هل الله شيء والموجود شيء؟ إذا أنت أثبت إلهين. قال: لا، الموجود وصف قائم بالذات، هذا الذي نريده نحن. طيب الله موجود، وجوده ممكن أو واجب الوجود؟ إما أن يقول ممكن وإما أن يقول واجب. فإن قال واجب الوجود، طيب هل معناه أن القدماء صاروا ثلاث، ولا هذا أيضا وصف قائم بالذات العلية؟ واضح ولا لا؟ لذلك الله عز وجل جمع بين هذه الأمور في آية واحدة، قال عن نفسه، الله قال عن نفسه: الغني الحميد. الغني قائم بنفسه غير محتاج لأحد سبحانه وتعالى، الأول الآخر الظاهر الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
قال: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
يعني الدهر لا يمكن يكون اسم من أسماء الله لأنه جامد، وشرط الإسمية تضمن الوصفية، هذا لا بد منه، ما يمكن اسم جامد من أسماء الله، ما يمكن. ومن هنا خطئ من قال الله اسم جامد، تعالى الله عن ذلك. صواب الله ذو الألوهية، وهو كما قال سيبوي رحمه الله: الله أعرف المعارف. ومن هنا أيضا أضف إلى هذا الباب أن المسعر ليس من أسماء الله، في حديث إن الله هو المسعر. ما معنى إن الله هو المسعر؟ هو المسعر، الألف واللام ليس للإسمية، الألف واللام بمعنى الذي، أي هو الذي يسعر، لأن التسعير ليس له معنى، تسعير اسم جامد. الاسم الحسن هو ما يتصور فيه نقصا وكمالا. التسعير حط عليه صفر تسعير، حط عليه مليون تسعير، وين الكمال فيه؟ لكن الرحمة قد تكون رحمة صغيرة ورحمة كبيرة، صح؟ رحمة شاملة ورحمة غير شاملة. طيب العزة، القوة، قوة قليلة، قوة قوية، متصور ولا غير متصور فيه؟ كل ما لا يتصور فيه الكم والكيف هذا اسم جامد، ما يمكن. إذن الحديث إني أنا الدهر، أو أنا الدهر، يقولون ها الدهر من أسماء الله كما قال ابن حزم، وابن حزم على طريقة المعتزلة في هذا الباب أخطأ خطأ كبير غفر الله له. الدهر ليس من أسماء الله، أنا الدهر خبر، خبر. سأضرب لكم مثلا ولله المثل الأعلى. العرب قديما أحدهم يبعث رسول ويقول له افعل ما شئت. الآن افعل ما شئت مطلق ولا مقيد؟ مطلق. فيذهب الرسول ويأمر الناس، آمركم بكذا وكذا وكذا، فيأتي أحد الناس لا يسمع أمره، فيأتي يأخذ الرسول بيده ويأتي به إلى من أرسل، فيقول له المرسل أنا الآمر كيف تعصيني؟ طيب هو الآن ما أمر، اللي أمر رسوله، انتبهتم ولا لا؟ الآن إني أنا الدار فسره بنفسه، قال أنا الدار أقلب بيدي الأمر أقلب. فلا بد الإنسان يدرك هذا المعنى، وبعدين يقول لك هذا تأويل، هذا مو تأويل، هذا كلام الرب. هذا مثل اللي يقول فويل للمصلين، الهلاك للمصلين، لا تصلوا، ليش؟ اصبر اصبر، الآية مفسرة، كمل. الذين هم عن صلاتهم ساغون، ما يش تقول ان انا الدار، الدار اسم اسماء الله، خلاص لا تأول يا اخي، كمل. بيدي الامر اقلب الليل والنهار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك اسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدها ثبوت ذلك اسم الله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
من هنا ندرك أن أسماء الله تبارك وتعالى في دلالتها على الأوصاف منقسمة إلى قسمين: أسماء متعدية، أسماء دالة على أوصاف متعدية، وأسماء دالة على أوصاف لازمة. الآن لما يسألك سائل ويقول لك الحياة وصف لازم أو متعدي؟ لازم. لكن لما أنت تسمع كلمة السميع معناها لازم في مسموع، تسمع كلمة البصير معناها في مبصر، انتبهت ولا لا؟ فإذا نفرق بين الاسم الذي يتضمن صفة متعدية وبين الاسم الذي يتضمن صفة لازمة. فالاسم الذي يتضمن صفة متعدية لا بد أن نثبت أن ندرك أنها متضمنة ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الوصف، ثبوت الحكم المترتب على الوصف. هذه مسألة مهمة. لما أنت تسمع كلمة إنه هو التواب الرحيم، لما تسمع كلمة التواب إذن اسمه التواب، صفته أنه يتوب على عباده، حكمه أني أنا ينبغي أن أتوب، هذا معنى. لكن لما تسمع كلمة الحي، انتبه أنت، لما تسمع كلمة الحي فأنت تدرك أنه لا يتضمن إلا الاسم ولا يتضمن إلا صفة الحياة. قد يقول قائل: لكن أعطاني الحياة. أعطاك الحياة بقدرته، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وذات التزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
هذا يجعلنا نفهم ما معنى المطابقة وما معنى التضمن وما معنى الالتزام. على كل حال، بالنسبة للمطابقة والتضمن دلالتان لفظيتان. بالنسبة للتلازم في خلاف بين العلماء، هل دلالة التلازم دلالة لفظية أو دلالة عقلية؟ والصواب أنها دلالة عقلية. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه الآن، أنت لما تسمع كلمة في اللغة العربية، لما تسمع كلمة في اللغة العربية ماء، فأنت تدرك أن كلمة الماء، كلمة الماء بطبيعة الحال بوضع العربي أو بالإلهام الرباني هو لا يطلق إلا على ما نشربه. هذا يسمى دلالة المطابقة، وتعريفه دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة اللفظ على كل معنى. طيب لما أنا أقول ماء، في منكم من درس يتخيل في ذهنه أن في هناك شيء اسمه في الماء، في شيء اسمه أكسجين. فلان يقول لك اشرب الماء ترى فيه أكسجين. طيب كلمة الماء تضمن الأكسجين ولا ما تضمن؟ تضمن، تضمن. إذن معنى هذا الكلام أن دلالة التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معنى، فكلمة الماء بالمطابقة دل على الماء كلا، وكلمة الماء على الأكسجين بالتضمن. هذا مثال واقع، أنا أضرب لكم مثال. طيب لما أنت تسمع كلمة الماء، ما هو الشيء الذي يلزمك من هذا الماء؟ انتبه، لما أنا أقول هذا ماء، هذا الماء بالمطابقة أشير إلى ما هو موجود في العلبة، وبالتضمن على الأكسجين، والثاني شنو؟ هيدروجين. أكسجين وهيدروجين، لا لا كربون، شنو الله يديك أنت الثاني، كربون في الماء، خربتم العلوم. هيدروجين ولا نيتروجين؟
هيدروجين.
هيدروجين، طيب ماشي. الآن بالتضمن، أي H2 صح. الآن الماء تضمن كلمة الماء بالتضمن على الأكسجين والهيدروجين، لكن ألا ترون أني لما أقول هذا الماء معناه أنه موجود ولا مفقود؟ لكن هذا الموجود ما له علاقة باللفظ، من أين فهمناه؟ من عقولنا. هذا يسمى دلالة التزام، دلالة شنو؟ لفظية. لذلك يقول العلماء في تعريف دلالة التزام، عرفنا دلالة المطابقة إيش؟ دلالة اللفظ على، والتضمن دلالة اللفظ على بعض معنى، دلالة الالتزام دلالة اللفظ بطريق الالتزام العقلي على معنى آخر. دلالة اللفظ بطريق الالتزام الإلزام العقلي على معنى آخر. هذا الآن عرفنا المطابقة والتضمن والالتزام. الآن نرجع إلى القاعدة. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق. أنت لما تسمع كلمة الخالق، الخالق، كلمة الخالق يدل على الذات العلية وعلى الخلق بالمطابقة، نعم ما في إشكال. طيب هذا واضح، لكن كلمة الخالق ألا يدل على صفة الخلق بالتضمن؟ يدل على صفة الخلق بالتضمن ولا لا؟ يتضمن كلمة الخالق على صفة الخلق. طيب ألا يتضمن كلمة الخالق على الله وحده بالتضمن؟ يتضمن ولا لا؟ الخالق، نعم ممكن، لأننا قلنا في القاعدة اللي قبلها أسماء الله أوصاف، وأسماء الله أعلام وأوصاف، فلما نقول الخالق في العلمية تضمن، الخالق الوصفية تضمن، لكن هما معا هذه المطابقة. هذه مسألة مهمة جدا. طيب لما نقول كلمة الله الخالق، هل يمكن؟ يأتينا سؤال عقلي، دائما دلالة الالتزام حط عليه علامة استفهام عقلي، يأتي سؤال عقلي، هل يمكن للخالق أن يخلق وهو غير موجود؟ إذن هو حي. هل يمكن للخالق أن يخلق وهو غير قادر؟ إذن هو قدير. هل يمكن للخالق أن يخلق وهو ضعيف عاجز؟ إذن هو قوي. هل يمكن للخالق أن يخلق؟ حط الاستفهامات، كل الأسماء الأخرى تأتي بدلالة الالتزام. فهمناها؟ سهلة إن شاء الله. نعم.
قال أعلم.
هنا تنبيه الشيخ جميل، ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم، وهذا بحر من العلم لا ساحل له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أجزم أنه ما فاق من فاق إلا في تبحره في هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا.
لما أنت تسمع قول الله عز وجل، انتبه، لما أنت تسمع أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، أليس لازم هذا الكلام أأمنتم من في العلو أنه ليس في الأرض بذاته؟ أليس هذا لازمه؟ هذا لازم الحق حق، لازم الحق حق. لما أنت تسمع قول الله تعالى هو الأول والآخر، أليس لازم قوله هو الأول أنه ليس قبله شيء؟ إذن لازم الحق حق. نعم.
قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر القائل ويلتزم به، ومثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
هنا قوله أن يكون من أفعاله ما هو حادث، حط عليه حاشية واكتب أي ما هو واقع في زمن معين، وليس المقصود بكلمة الحادث هو اصطلاح المتكلمين أنه مخلوق، فتعالى الله أن يكون صفاته وأفعاله مخلوقة. واضح؟ تكتب على كلمة ما هو حادث حاشية وتقول أي ما هو واقع في زمن معين، فالله يتكلم مع موسى في زمن معين، وخلقني وإياك في زمن معين، فأفعاله وقعت في أزمنة معينة، ولا يلزم من ذلك أن يكون شيء من صفات الله وأفعاله مخلوقة. فليس المراد بكلمة الحادث المخلوق كما هو اصطلاح المتكلمين. نعم، يعني المتكلمين عندهم اصطلاح أن الحدوث والحادث يعني المخلوق، هذا كيف. أما في القرآن الكريم ليس هذا اصطلاح. قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إيش يعني محدث؟ جديد في وقت معين، وليس معناه مخلوق، لأن كلام الله سبحانه وتعالى. ليس المراد بكلمة محدث يعني مخلوق. ما معنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ أي جديد في زمن معين أنزله الله تعالى. نعم.
قال: وحدوث أحادي فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. قال رحمه الله تعالى: الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله.
شلون هذا؟ ما عندنا
شيخ الاسراء الغلاف.
ها؟
غلاف
ساقطة؟
صح.
أي يلا زين، ارجعوا للغلاف عجل. قال الحالة الثانية أن يذكر له. أيوة.
قال رحمه الله: الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله.
جميل.
مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ قال: وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
يعني لو سألك سائل وقال: أنت تقول الله فوق العرش، تقول ولا ما تقول؟ الرحمن على العرش استوى، على وارتفع. فقال لك القائل: انتبه، يلزم من كلامك أن الله فوق العرش أنه مباين عن المخلوقات فوق المخلوقات، هذا لازم حق، تقبله أو ترده؟ نقبله الحمد لله، كما قال الإمام الدارمي: بحد؟ قال: نعم بحد، قاله ابن المبارك، يعني مباين عنهم. طيب، إذا قال لك هذا القائل: أنت تقول الله فوق العرش، يلزم من كلامك أن يكون محتاجا للعرش، تقول هذا اللازم في مخك، أنا لا ألتزم به. بس المسألة سهلة، لأنه الغني الحميد القيوم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذا لابد أن تفرق بين اللازم الحق فتثبته وبين اللازم الباطل فتنفيه. إن قالك قائل: أنت تقول الله فوق العرش، يلزم من قولك أن الله له مكان، تقول: أنا ما أفهم شنو مقصودك بالمكان، فسر لي. إن قال: مقصودي بالمكان أنه في شيء مخلوق، فتعالى الله أن يكون في شيء مخلوق، فهو سبحانه الأزلي الأبدي العلي قبل وجود المخلوقات، وهو العلي بعد وجود المخلوقات، أليس كذلك؟ طيب، إذا قال لك: لا، أنت تقول أن الله فوق العرش يعني له مكان، مكان عدمي، فنقول: لا شك فيه، الله فوق المخلوقات، هذا سميته، هذا المكان العدمي سميته مكانا، هذا اصطلاح عندك، أنا ألتزم به، ما عندي إشكال. نعم، هذا باب عظيم لا يستطيع أحد أن يجادلك إذا فهمته من أهل البدع، لكن بعض طلاب العلم لا ينتبهون إلى هذه المسائل، فأهل البدع يستأسدون عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
يعني في الأول ثابت وفي الثاني منفى، لأنه في الأول التزم وفي الثاني نفى. نعم.
قال: الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، صلى الله عليه وسلم. فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، إنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. قال: فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
هذه مسألة عظيمة جدا. اللازم إذا كان مسكوتا عنه فيذكر للرجل، لكن ما نعرف الآن كيف نذكره، الإنسان ميت يلزم من كلامه كذا وكذا، فما دام مسكوتا اللازم مسكوتا عنه ولا يمكن عرضه على صاحب القول فحينئذ لا ينسب إليه. واضح؟ وقالوا ليورد هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول لازم. ما هما هذان الاحتمالان؟ الأول أنه يمكن أن يلتزم، والثاني أنه يمكن أن لا يلتزم. طيب الآن ماذا نفعل بالقاعدة التي تقول إن فساد إن لازم القول قول؟ نقول لازم القول قول إذا التزم وليس إذا لم يلتزم. طيب فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، قلنا هذا ممتنع مدفوع. لماذا؟ لأن الإنسان بشر. الآن الإنسان يقول لزوجته، الإنسان يقول لزوجتي والله أمي امرأة جميلة، ها؟ تقول يعني أنا ماني جميلة. وين أنت؟ ما خطر ببالك أصلا المقارنة بينها وبين أمك، لكن فساد فهمها ظنت هذا اللازم. الآن لو يمكن تلتزم بهذا اللازم يمكن لا تلتزم، فهذه مسألة مهمة جدا. لكن في قاعدة انتبه، لازم القول لازم القول لازم إذا التزمه وليس بلازم إذا لم يلتزم، وإذا مسكوك كان مسكوتا عنه فأنت تذكر لازم القول ولا تنسبه إلى قائل. انتبه لا تنسب، وإنما تقول يلزم من قول هذا القائل كذا وكذا، ولا تقول وهذا قولك، لا هذا غلط. سأضرب لكم مثال. الأشاعر الآن مثلا يقولون عياذا بالله أن الله لا يتكلم بكلام يسمع، وأنه لا يأتي يوم القيامة للقضاء والفصل بين العباد. لازم قولهم من الذي يفصل بين العباد ومن الذي يتكلم يوم المعاد؟ لازم قولهم أن يكون مخلوق، وليس الرب هو الذي يأتي ويفصل وليس الرب هو الذي يتكلم. هذا اللازم لم يلتزموهم، لم يلتزموا، لكنه لازم لقولهم، ففساد اللازم دليل على فساد الملزوم. هم لم يلتزموه لكن قولنا هذا يدل على فساد قولهم وإن لم يلتزموا. هذه مسألة عظيمة. مثلا إنسان جاء وقال تأملوا معي إذا إلى هذا الصحابي كتب كتابا يتودد به إلى المشركين مثلا، كما سمعناه من بعض الكتاب ومن بعض الناس، فيأتي إنسان ويقول شوف يتهم الصحابة. لا يا أخي، هذا لازم قوله وهو لم يلتزم، بل ربما لو قلت له أن هذا فيه اتهام الصحابي قال استغفر الله واتوب إليه. فلا بد أن نفرق بين لازم القول وبين وبين ما التزمه القائل، لا بد أن نفرق. وهذا سبب لضلال كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد، والتبديع والتفسيق والتكفير من هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدم في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
بعض مشايخنا كان يقول كلمة جميلة، يقول إن بني آدم ليس لهم أن يسموا الموجودات المحدثات المخلوقات، الله سماها لهم وعلم آدم الأسماء كلها، فكيف يتجرى أحدهم فيسمي الله بما لم يسمي به نفسه؟ هذا والله العجب، لا يمكن للإنسان أن يقدر على أن يصل إلى مرتبة يسمي الله من عند نفسه. لماذا؟ لأن الله لم نره، ما دمنا لم نره فكيف نسميه؟ نعم قد يقول قائل نسميه ببعض آثار مخلوقاته، نقول تسميته ببعض آثار مخلوقاته إنما يكون من باب الخبر ومن باب الإخبار بفعله لا من باب الإسمية، فباب الإسمية مختلف عن باب الوصفية، فأسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها أبدا، وليس الباب باب تخيلات كما يظن بعض الناس، لا يجوز أبدا أن نسمي الله من عند أنفسنا. أنا أسألكم سؤال، تعرفون الملك الذي يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تعرفونه؟ تعرفونه؟ شو اسمه؟ جبريل، جبرائيل، جبريل، القراءات المعروفة. طيب لو جاء واحد قال أنا بسمي هذا الملك، أنا بسميه موسائيل، يصير؟ ليش ما يصير؟ يا أخوان ملك ما يجوز نسميه من نفسنا، فكيف نسمي الله عز وجل من عند أنفسنا؟ فتسمية الناس لله من عند أنفسهم بالأب أو بواجب الوجود أو بالعلة الفاعلة، هذه تسميات محدثة لا يجوز البتة. باب الخبر شيء وباب الاسمية شيء كما سيأتي. نعم طيب، باب الخبر أوسع كما سيأتي إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل
طيب. ما دام الشيخ ما ذكر فنحن نقول إن باب الأخبار، باب الإخبار واسع، كل ما صح معناه، كل ما صح معناه يجوز الإخبار، يجوز الإخبار وإضافته إلى الله عز وجل. فمثلا يقول القائل إن الله عز وجل هو واجب الوجود، نقول هذا المعنى يجوز الخبر به عن الله. نقول إن الله عز وجل هو الذي شرع فهو الشارع، هذا من باب الخبر جائز، شرع لكم من الدين فهو الشارع، هذا من باب جائز. لو قال القائل الله قاضي الحاجات، طيب وين جاء اسم قاضي الحاجات؟ نقول هذا باب الخبر، باب الخبر كل ما صح معناه يجوز الخبر به عن الله، والخبر يؤخذ من أفعال الله ومن صفات الله ومن أسماء الله. أما باب الاسم أسماء باب توقيفي، فلا يجوز أن نأخذ من الصفات اسما كما سيأتي في قواعد الصفات. نعم ها؟ شنو؟ لا لا، يدعى الله بأسمائه وصفاته. نعم القول بأن الله علة فاعلة، الحقيقة أن هذا فيه نظر، لأن العلة الفاعلة ليست مقصورة في الله عز وجل، فينبغي أن لا نترك هذه اللفظة. نعم سواء قلنا علة موجبة أو علة فاعلة أو علة الوجود كلها فيها نظر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى، إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح للنبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء.
لا يصح أن نقول إن أسماء الله محصورة أبدا. أولا لأن الله جل وعلا جماله وجلاله وبهاؤه لا منتهى له، فلهذا لا يجوز أن نحصر أسماء الله في 99. ثانيا أن الله عز وجل أخبر أن له الأسماء الحسنى ولم يقيده بعدد. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك أسماء لله تبارك وتعالى هي في علم الغيب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمت أحدا من خلقك من الأنبياء السابقين ولم نعلم به نحن، أو أنزلته في كتابك من الكتب السابقة ولم نعلم به نحن، أو سميت به نفسك ولم تعلم به أحدا من خلقك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيفتح الله علي من المحامد، في حديث الشفاعة لما يأتي يسجد عند الرب تبارك وتعالى يقول فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. هذا نص الحديث. فلذلك لا يجوز أن تعتقد أن أسماء الله محصورة، إنما الحصر لأجل الثواب. من أعدت وحفظ وأحصى، ومعنى الإحصاء كما قال العلماء رحمهم الله تعالى معنى الإحصاء هو عدها وحفظها، عدها وحفظها ودعاء الله بها والعمل بمقتضاها، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. مرة ثانية، ما معنى إحصاء؟ عدها، 1 2 تعد، 2 3 4 تعدها كلها، وحفظها ودعاء الله بها، كل ما جاءت المناسبة تدعو الله بها، وأخيرا العمل وفقها. نعم.
قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى.
نعم، الوليد بن مسلم الدمشقي الذي عد هذه الأسماء هو بنفسه صرح أنها من جمع مشايخه، لكنه في بعض الروايات جعلها من باب المرفوع أو أدرجها. نعم.
وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط،
تفرد الوليد فقط
بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد جمعت 99 اسما إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة أتذكر وأجيب لكم الورقة إن شاء الله مرتبة على حروف الهجاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر والبصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب.
يعني عد الشيخ ابن عثيمين العالم من أسماء الله عز وجل، وأكثر العلماء أن العالم وصف عالم الغيب جاء مضافا، وإنما الاسم العليم. نعم.
قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم والمؤخر المحسن المعطي المنان الوتر.
المحسن فيه خلاف، الشيخ حماد رحمه الله شيخ مشايخنا كان ينكر هذا الاسم، وشيخنا عبد المحسن وغيره من أهل العلم من المتقدمين يثبتون هذا الاسم. كذلك المنان فيه حديث بعض أهل العلم يثبته وبعضهم يضعفه، كذلك الحنان. نعم.
قال: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، إنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم.
صحيح أن الحفي عده جمع من أهل العلم في أسماء الله تعالى، لكنه ورد إنه كان بي حفيا، ورد على الوصف يعني ليس على وصف الخبرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بما عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. قال الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
تعطيلها ميل وإلحاد، وتشبيهها ميل وإلحاد، وتكييفها ميل وإلحاد، وتمثيلها ميل وإلحاد. نعم.
قال الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها.
هذا جاء جواب سؤالك، العلة الفاعلة. قال: هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة، هي في نفسها باطلة، فكيف نسمي الله بها؟ نعم.
قال الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.
والاستدلال بهذه الآيات له لله لام للاختصاص، أي لا يجوز أن تسمي المحدثات بهذه الأسماء. لماذا؟ لأن اللام لام تخصيص ولام استحقاق، فغير الله لا يستحق أن يسمى بهذه الأسماء، ولا أن يعني يختص بهذه الأسماء. نعم.
قال: فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
على كل حال، بالنسبة ل يعني تسمية غير الله عز وجل بهذه الأسماء، هذا واقع مع الأسف اليوم. بعض الناس يسمون الأولياء والأضرحة بأسماء الله ويصفونها بأوصاف الله، وهذا نسأل الله السلامة والعافية إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه على قضية مهمة جدا، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز إطلاقها على العبيد. يعني ما يجوز تقول عن العبد الرحيم المجيد، ما يجوز أن تقول، إلا انتبه، إلا إذا كان الاسم ليس من الأسماء المختصة، هذا شيء، مثل الله الحي، مثل الله القيوم الجبار القهار، مثل هذه الأسماء. ويطلق على العبد على وجه الخبرية فحينئذ يجوز. قالت امرأة العزيز، الآن العزيز جاء لكنه على وجه الخبرية والوصفية وليس على وجه الاسمية، يجوز أن تقول فلان رحيم، ويجوز أن تسميه رحيما، ولا يجوز أن تقول الرحيم. واضح؟ يعني في فرق بين الخبر وبين الاسمية. فنحن نقول فلان رحيم، إنه كان رحيما، هذا جاء في الله عز وجل صفة وجاء اسم لله، فلا يجوز إطلاقه على وجه الاسمية لغير الله. مثل الحي، اسم من أسماء الله، فلان من العبيد، يجوز أن تخبر عنه بأنه الحي، ولا يجوز أن تصف تسمه بالحي، ما يجوز. لكن يجوز أن تسميه حي بدون ال، يجوز. واضح في فرق؟ مثلا فلان كريم، يجوز أن تسميه كريما، الكريم لا. واضح؟ ولكن يجوز أن تخبر عنه بأنه الكريم، يجوز. نعم.
السيد،
السيد يغير اسمه إلى سيد. نعم. إيش؟ الله ما يجوز بأي حال أن يسمى به غير الله. كيف تجوز؟ لا، الأسماء المختصة مثل الله القيوم، قلت إن هذه أسماء مختصة، ما يجوز بأي حال من الأحوال. نعم. سبق اللسان. ليه؟ لأنها تفيد العهدية، العهدية والاستغراقية، هذه على وجه الإضافة جائز، خبر، في الخبر يجوز، ما في إشكال. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.